السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب المناقب، في مناقب عثمان رضي الله عنه، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الدارمي رحمه الله صاحب السنن والمسند، وعباس بن محمد الدوري من الثقات المعروفين، جامع أسئلة، أو من جملة من جمع أسئلة ابن معين في الجرح والتعديل، نعم، تاريخ ابن معين. وعباس بن محمد الدوري وغير واحد، المعنى واحد، المعنى واحد. قالوا يكون اللفظ لمن، أو يعني هل هو للأخير عباس بن محمد أو عبد الله الدارمي، الذي يظهر أنه للأول والله أعلم، أو للآخر، لأنه وجدنا فيها إذا ذهبت تقارن في مسند الدارمي قد تجد هذا، لكن فيما قبل الذي وقر في الذهن أن المعنى يكون للآخرين، وآخر من يذكر يكون له اللفظ، اللفظ المسوق للآخر، هذا الذي يعني يستقر إن شاء الله. ولكن إذا ذهبت تجد لفظ لعبد الله بن عبد الرحمن، جربت في بعضهم، فالذي يظهر والله أعلم يعني الترمذي رحمه الله قد يختار اللفظ الأوسع لواحد منهم، سواء كان ذكره أولا أو آخرا، لكن الذين قالوا أنه إذا قال المعنى واحد أو اثنان أو ثلاثة المعنى، فيكون آخر من يذكر هو اللفظ المسوق له في الغالب. قالوا: حدثنا سعيد بن عامر، وهو الضبي من الثقات المعروفين، قال عبد الله وهو الدارمي: أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى ابن أبي الحجاج، يعني حدثنا، بعضهم قال حدثنا، دوري قال الظاهر، انظروا هذا أيضا من جملة القرائن، مع عباس بن محمد الدوري قال حدثنا سعيد بن عامر، قال عبد الله يعني الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا، فيثبت لنا فيما يظهر مجلسان لهذا الحديث، مجلس سمع فيه عبد الله بن عبد الرحمن من لفظ الشيخ فقال حدثنا سعيد بن عامر، أما عبد الله بن عبد الرحمن، عباس الدوري سمع منه قال حدثنا، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا، أي قرئ على الشيخ وهو يسمع، أو قرأ هو على الشيخ، ولذلك بين الظاهر على الأقل حصل لنا مجلسان لشيخ الترمذي. أخبرنا سعيد بن عامر أن يحيى ابن أبي الحجاج، يحيى ابن أبي الحجاج الخاقاني، هذا صدوق فيه لين في حفظه، أنا بمسعود الجريري، وهو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري مختلط، عن ثمامة ابن حزن القشيري من الثقات المخضرمين، لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنه كان يحتمل، لو ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة. قال: شهدت الدار، المقصود منها محاصرة أو حصار دار عثمان رضي الله عنه لما جاء المصريون، وهذه في الحقيقة دائما التاريخ يذكرون المصريون، في الحقيقة أكثرهم كانوا مصريين، لا تأخذوا في أنفسكم، الحمد لله فيهم كل خير، لكن هكذا أصحاب التاريخ يقول: لما حاصر المصريون الدار، وأكثر من تبع عبد الله بن سبا في تلك الأيام أولئك الذين كان فيهم من أصحاب الصحابة رضوان الله، من أولاد الصحابة أيضا تبعوه، فحاصروا دار عثمان رضي الله عنه، حين أشرف عليهم أي اطلع عليهم من فوقه، عثمان قال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. من هما؟ ائتوني بصاحباكم صاحبيكم اللذين ألباكم علي، أي صلتاكم علي. قال فجيء بهما كأنما جملان أو كأنما حماران. نعم، قل هكذا. نعم، الجمل الذي يقاد أو الحمار الذي يقاد كما يشاء القائد. قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام أو الإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين هل من يشتري بئر رومة فتجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها أو بخير له منها الجنة، إيش لفظه؟ أو يخير بخير، ماذا يقع فيه؟ بخير يعني دلاء المسلمين بخير له، بخير بمال له يعني منها في الجنة. نعم، فيكون يشتري فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين هو هذا بخير له في الجنة أو بدل خير له في الجنة، يعني هكذا بال التعويض. فبخير له في الجنة منها، الظاهر هذا الذي يعني يختلج أنه زائد، هل عندكم كلكم موجود منها؟ دلاء المسلمين بخير له في الجنة. نعم، فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. البحر هنا إيش المقصود؟ هو البحر في الحقيقة، والبحر في اللغة، ولعلكم تفهمون أكثر إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال فاتجر من وراء البحار. البحر والبحر القاع الصفصف من الصحراء الذي يكون فيه رمال وكذا، وماؤه في الغالب يكون مالح، ماؤه هذا المقصود. وليس بحر معناه كان يجر له من البحر، بحر بعيد، والمقصود منها حتى أشرب من ماء البحر أي من ماء الوادي الذي قد يكون مالحا. نعم، أو ملحا، قل ملح هو الأفصح، قد يكون ملحا من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ جيش العسرة هو الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين بينك تحت، لا، لقد تاب الله على النبي والمهاجر وأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم، فجيش تبوك كان في ساعة كان نضوج أو تنضج الثمار وكل شيء، لكنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أني جهزت جيش العسرة من مالي. قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم الله أو أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان على ثبير مكة وما هو أبو بكر عمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، بالحضيض أي إلى أسفل الأرض. قال فركضه صلى الله عليه وسلم برجله، قال أسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، واصطلاحه في الحسن إذا كان فيه بعض الضعف لكن له طرق أخرى، ولو كان ضعيفا يقوي بعضها بعضا، فهذا الحديث صحيح في أحاديث أخرى، ولكن الإسناد يكون حسناً لغيره، وقد روي من غير وجه عن عثمان، أشار إلى أن الحسن عنده إذا كان في لا يكون في رواته متهم بالكذب وروي من غير وجه. فالحاصل على كل حال أن هذا الحديث لا شك فيه من فضائل ومناقب عثمان رضي الله عنه أنه رضي الله عنه عمل وعمل وعمل، وجاز للإنسان أن يذكر بعض فضائله وبعض أعماله ليس إراءة وتعليا وتكبرا وعلوا، إنما هو عند الحاجة مثل هذه، حتى يعني إذا كانوا يعرفون أنه قد شكوه في أشياء كثيرة وهم كاذبين فيها، فليعرف أن له فضائل، وأن النبي إن كانوا يحترمون الله ورسوله فينبغي أن ينكفوا من حسر أو بالمحاصرة. نعم، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا يريدون الخير، إنما جاءوا ويقودهم عبد الله بن سبا اليهودي، وهو الذي تولى كبر هذه المسألة، والله المستعان. فليكن المسلمون على حذر، هم العدو فاحذرهم في الحقيقة. وسلوانا في هذه الأمور أن المسلمين الآن من كل جهة في ضيق وفي عسرة وفي قتل وتقتيل، لكن ما دام الأعداء المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وفي خير القرون، فمعناه أن الأعداء دائما يكونون بالمرصاد للمسلمين، والحق يكون متسارعا مع الباطل، والباطل دائما إما بخفية أو بعلنا أو كذا. فينبغي للمسلمين أن يتحدوا صفوفهم كما اتحد الصحابة وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هو؟ ماذا قال؟ إيش تقصيده؟ أين هو؟ في الحديث نفسه؟ أسكن ثبير. الثبير كل جبل في مكة يسمى ثبير أيضا، وحرة كان على حرة الحديث الثاني، وهنا قال ثبير. فالظاهر وهم كانوا يذهبون إلى منى فيقول أشرق ثبير كيما نغير، فالجبل كانوا يسمونه ثبير، وثبير مكة خاصة الجبال عالية كذا وكذا يذكرونه، فحرة من جملته. اللفظ الثبير الذي نعرف أنه ما دام بالمعنى فثبير يجوز إطلاقه عليه إن شاء الله وليس ضعيفة. أكثر الروايات جاءت أسكن حراء رواية أبي سعيد وغيرهم، لكنه يطلق الثبير بمعنى أي جبل من جبال مكة، عدة هي خمسة أثبرة كما ذكر في معجم البلدان أذن، فمن جملتها حراء أيضا، فيكون الرواية بالمعنى والله أعلم، لا يقال أنها شاذة أو كذا. نعم، انظروا هنا، اللهم صل على محمد، أسكن سبير أي يا سبير، قال عثمان الله أكبر، لم يذكر شيء، لكنه يقول ألا ثبير مكة بفتح المثلثة وكسر موحدة وتحتية ساكنة، فراء جبل بمكة، وفي المسباح جبل بين مكة ومنى، وهو يرى من منى، وهو على يمين الذاهب منها إلى مكة، وهو هذا. وقال الطيبي ثبير جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، وهو جبل كبير مشرف على كل جبل بمعنى، وبمكة جبال كلها اسمها ثبير. وأنا أذكر أن معجم البلدان ذكر أنها خمسة أثبرة الجبال العالية ذاهبا إلى عرفات أو ذاهبين إلى مكة راجعين تسمى أثبرة. فلا يكون إن شاء الله، والله المستعان، الذي يظهر لي أنه ما دامت الرواية بالمعنى فلا يكون فيه خلاف. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عثمان. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، وأنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد، نعم ثقفي، تغير قبل موته بقليل قالوا، قال حدثنا أيوب والسختياني عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات عن أبي الأشهس الصنعاني وهو شراهيل بن آده بعضهم يقول آده. وإلى الآن إخواننا الشناقطة يسمون آده يسمونه أده الظاهر هكذا وهي اسم على كل حال من الأسماء القديمة. أبو الأشهس الصنعاني هذا الصنعاني ليس صنعاء يمن إنما هو منسوب إلى صنعاء دمشق لأن صنعاء في دمشق وصنعاء في الشام وصنعاء اليمن ولذلك يميزون أن أبو الأشهس الصنعاني صنعاء دمشق. أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم فقام آخرهم ظرفا يمكن رجل يقال له مرة بن كعب وهو الذي تصحف بالقلب مو كذا كعب بن مرة ومرة بن كعب بعض الروايات جاءت قالوا أنه قد يتصحف بالقلب فمرة بن كعب وكعب بن مرة يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع أي قنع نفسه جعل على نفسه قناعا أي على وجهه أخفى نفسه في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم فقلت هذا يعني كأن خطباء قاموا فيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل أبو الأشهس يقول فقمت فأقبلت عليه على عثمان بوجهه فقلت أي قلت للرجل الذي يقال له مرة بن كعب هذا هو قال هذا هو فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فهذا أيضا يكون في مناقبه عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن أجرة. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا حجين بن المثنى البغدادي ثقة أنه قال حدثنا الليث بن سعد الإمام عن معاوية بن صالح معاوية بن صالح بن حدير صدوق له بعض الأوهام عن ربيعة بن يزيد وهو الدمشقي ثقة عن عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة الدمشقي ثقة عن النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه عن عائشة فالصحابي يروي عن الصحابي رواية الأقران عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوا على خلعه فلا تخلعه لهم. هم كانوا يريدون أن يخلع من الخلافة فقال إن الله قمصني قميصا لا أريد أن أخلعه ولم يريد أيضا أن يقاتل دونه فحصل ما حصل على كل حال. يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح. القصة الطويلة ربما يأتي هنا يعني الحديث الثاني فيه هذا الجزء عند الإمام أحمد وغيرهم موجود هذه القصة وهي أنه أشرف عليهم إلى آخره أيضا موجود فيه. فلما أرادوا منه أن يخلع قال ما كنت لأخلع قميصا قمصني الله أو ألبسني الله تعالى. ثم قال حدثنا صالح ابن عبد الله شيخ الترمذي حدثنا صالح بن عبد الله هو صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي ثقة أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة عن عثمان بن عبد الله ابن موهب القرشي التيمي ثقة أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا جلوس جمعه جالس أي جالسين فقال من هؤلاء قالوا قريش قالوا فمن هذا الشيخ يعني الذين جلسوا حوله قالوا ابن عمر فأتاه أتى ابن عمر فقال إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فر يوم أحد. هذه من جملة الأشياء التي جمعوا على عثمان رضي الله عنه. ومن أهم ما يكون التي دائما نقول هؤلاء الذين يسمون المفكرين والذين يرون أنه لابد من الجمهورية، نعم، ويقولون أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي الناس، يعطي أقاربه بأموال بيت مال المسلمين، ما أنه زكى نفسه وبين ووضح أني كنت أملك كذا وكذا، أنا كل من أعطيه أعطي من مالي الخاص، لكن هؤلاء لا يقبلون إلى يومنا هذا. فتجد السيد قطب غفر الله له، الشيخ المودودي قد ذكر في كتابه إلى الآن وأصحابه إلى الآن يلوكون هذا الكلام، سبحان الله. وسيد قطب الله يغفر له قد قال كلمة كبيرة جدا تملأ الفم في الحقيقة، وهو أنه نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي، يعني فجوة هذه ليست خلافة راشدة. فالله المستعان، نعم، وكلها معتمدين على روايات أبي مخنف لوط بن يحيى الكذابين الروافض وغيرهم. ولذلك كتاب الشيخ المودودي الخلافة والملك بلغة أردية، وأنا لما خرج هذا الكتاب في سنة 1387 حصلت هذا النسخة القديمة إلى الآن عندي موجود فيه. فرح بها الخمينيون وتبعوا باللغة الإنجليزية والعربية وكذلك بالفارسية ترجموها، نعم، فرحوا بها واطمأنوا بها، نعم، الله المستعان. فالحاصل إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ كيف يلبسون على الناس؟ قال نعم. قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال نعم. فقال أي الرجل الذي سأل الله أكبر، كأنه فرح بهذا، قال قد اعترفوا بمعايبه. قال نعم. قال الله أكبر. فقال له ابن عمر تعال حتى أبين لك ما سألت فيه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه وفي روايات أخرى فليس هو وحده وكان الآخرون وقد غفر الله لهم، في روايات أخرى جاء يعني ليس هو وحده، فر كثير منهم لما كان حصل خلاف، سبحان الله. وهذا يعني ينبغي أن يعرف المسلمون أن المسلمين ليس بينهم وبين الله نسب، لما خالفوا والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا تبرحوا هذا المكان فتح لنا أم هزمنا، لكنه عبد الله بن الجبير الذي كان جعله النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماد على أميرا لهم يذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قاسوا القياس، قالوا إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل أنه أو إذا كان الحرب مستمر أو قتال مستمر، الآن انتهى ونذهب نحن أيضا نشترك معهم أو نجمع الغنائم. فجاء خالد الوليد من وراء الجبل وجاء وبدأوا يرمون السحاف يرمون يضربون بالسيوف وكذلك الرماح وكذلك السهام على ظهور المسلمين، فانقلب الفتح مع الهزيمة ولا شك فيه. وفي هذه المرحلة قتل 70 من الصحابة فيهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه كان ليس هو وحده بل كلهم أو أكثرهم قد انتشروا ثم اجتمعوا. على كل حال، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وسهمه في الحقيقة أنه يعني بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي رقية وأم كلثوم كلاهما فرقية كانت هي الأولى التي كانت مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها له ابقي ولك أجر من شهد بدرا إن شاء الله، لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يخلف عليها أي على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كانت مريضة، هي رقية. روى الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها، لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة، وكان عمر رقية لما ماتت 20 سنة، فكانت مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ويخلف على المريضة رضي الله عنها بنت رسول الله، كانت تحته ابنة رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يخلف عليها، وكانت عليلة، أما تغيبه عن بيئة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. لماذا بعث؟ كما هو معروف أن يقنعهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا أصحابه للقتال، إنما جاءوا للعمرة للمداولة، لكنه لو كان أحد أعز بمطر مكة هذا يدل على شرف عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل مكة، لو كان أحد أعز منه كان يرسل هو، والرسول لا يرسل إلا من يكون أزكى وأفضل الناس في الغالب فيما بين الناس. فيقول لو كان أحد أعز بمطر مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده الأخرى يعني، وقال هذه لعثمان، قال له اذهب بهذا الآن معك، يعني فهمت ما هي الحقيقة. والناس في كل زمان لا شك في الشائعات، ويلبسون الأمور ويقلبون الحقائق، وبذلك يوغرون صدور الناس، وهكذا كانوا قد نجحوا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اذهب بهذا الآن معك، إن كنت صادقا فحدث عني هذا الشيء وسبب كونه غاب عن بيعة الرضوان، وأنه انتشر الخبر البيعة كيف جاءت بيعة الرضوان، انتشر الخبر أن عثمان قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقاتلهم، فبايع الصحابة على القتال. وهذا أعظم دليل على أن حسن النية قد يعطي الأجر للإنسان وإن لم يجد فرصة للعمل، ما هو كذا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، لقد رضي الله من دون ذلك فتحا قريبا. نعم، وهذا يدل على عدالة الصحابة أيضا، قاتل الله من يرمونهم بالكفر وارتداد غيرهم، لأن الصحابة في أهل بدر 300 وكذا، لعل الله اطلع على أهل بدر، ثم غزوة الحديبية فرضي الله عن المؤمنين كم كانوا؟ 1200 تقريبا أو 12,000 كما جاء في الروايات. ثم غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، هذه كلها تعديل الله لهم أنهم إن شاء الله يكونون على صدق وعلى أمانة وعلى طاعة الله تعالى حتى يموتوا، والله عليم بما كان وما يكون. لو علم الله أن هؤلاء يرتدون كما يقول هؤلاء المخذلون لعنة الله عليهم، هؤلاء الذين يلعنون صحابة رسول الله، لكان الله تعالى لم يثني عليهم، والآن يتهمون أن الله لم يكن يعلم فيهم أو عنهم. سبحان الله، كلامهم يوصل أو يودي إلى القول بأن الله قد عدلهم بدون علم، ما هو كذا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين افعلوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء علم الله أنهم لا يعملون شيئا لا يغفرون به. يعملون إذا كان الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهانا ونكفر عنكم. فلا نقول أنهم معصومون، لكنه واقع الأمر يدل على أنهم بقوا على عدالتهم وصدقهم وإيمانهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى، لم يشركوا بالله شيئا. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري بهذا السياق أيضا. قال ثم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أنه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار وهو الأنصاري ثقة أنه قال حدثنا الحارث بن عمير وهو حارث بن أبي عمير أبو عمير المكي ثقة عن عبيد الله بن عمر وهو أخو عبد الله بن عمر العمري المصغر ثقة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. ماذا نستفيد من قول الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماذا نستفيد؟ إن يعني كنا نعطيهم هذه الدرجة، أي أبو بكر وعمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لو كان خلاف الواقع ولم يكن ترتيب الفضيلة بهذا الترتيب لجاء الإنكار من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه حتى يقول: لا، ليس الأمر هكذا. وهؤلاء المخذولون يقولون أن الخلافة بلا فصل، هذه عقيدتهم في كتب العقيدة. إذا رأيت عندهم كتب العقيدة قرأتنا، قال إن عليا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وقد غصبه أبو بكر عمر صنمي قريش أو صنم قريش. نعم، الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، والحديث صحيح من طرق كثيرة. هناك أيضا جاءت روايات، قال جاء في رواية البخاري من وجه آخر عن ابن عمر نفسه: كنا نخير بين الناس. وفي لفظ آخر عند غير البخاري: نخاير، يعني نحن نتحدث أنه خير الناس من هو نخاير. فيقول: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، أي نقول أخير الناس وأفضل الناس وخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان. وهذا في رواية البخاري. وكذلك في رواية أخرى: كنا لا نعدل بأبي بكر ثم نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري في كتاب المناقب 3697. الحاصل على كل حال، هذا أمر متواتر لأن جاءت من طرق كثيرة عن الصحابة، ثم بعد ذلك وفي عهد الصحابة كان متواتر، كذلك بعده من التابعين كل واحد روى عنه عدة لا يتطرق إليهم شبهة تواطؤ الكذب. أنا ما أسمع، بعيد أنت صوتك. إيش هو؟ في الإسناد السابق يقول: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، بعدين بدل الدورقي الجوهري. أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الجوهري، قال حدثنا هذا. لا 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 يوجد جوهري الظاهر. هذا انظر، هذه الرواية جاءت عند غير واحد منهم البخاري، ليس فيه ذكر الجوهري، لعله يكون من طريق، انظروا لعله جوهري شيخ البخاري، هل هو من طريقه فأدخله المدخل؟ انظروا في انظروا في التخريج، ما عندك حديث الثاني موجود، هو إبراهيم بن سعد الجوهري. نعم، فما ندري كيف أدخلوه، الله المستعان. وهذا يلزم أن يقوم على تحقيق طبع الكتب. هؤلاء ناس يعني لابد أن يكون ناس مؤتمنون في الحقيقة. هؤلاء الكفار يطبعون هذه الكتب. الآن في لبنان ترى أنه واحد حكى لي قال كنت ذهبت لأطبع كتابا وآتي به أيام الحرب كان يكون موجود. قلت كيف تروح؟ قال نأخذ من هؤلاء كانوا قال نستاجر من الكتائبين أحد يكون معي في في السيارة التي أحمل فيها وإلا يحرقون نستاجرهم. فيقول يأتي اليهودي والبخاري أو مصحف البخاري محطوط هكذا مطبوع يأتي ويجلس عليه بإسته الوسخة ويحاسب ويروح يجلس هكذا. فهؤلاء هم الذين يتبعون الكتب. ولماذا يسمح لهم؟ ينبغي أن يكون المسلمون على أمر جامع ألا يتبعوا كتاب الله ولا سنة رسول الله هؤلاء. وندعو الله تعالى أن يهيئ للمسلمين في أمرهم رشدا. نعم أي حتى إيش؟ نعم لم يذكر عليا رضي الله عنه لم يذكروا عليا في هذا في جميع الروايات. فلا نفاضل بعدهم مثلا قد يكون علي وعبد الرحمن بن عوف وكذا نتركهم هكذا. فليس فيه نيل من شأن علي رضي الله عنه لكن هكذا كانوا يعرفون ترتيبهم. وعلي رضي الله عنه تأتي ثم نترك أصحابه فلا نفاضلهم يدل بظاهره أن علي ليس بأفضل ممن سواه يعني ردا لا نفاضل. كأن الأصوات الخفية ربما في زمن عمر رضي الله عنه ارتفعت بأن عليا هو الأفضل فكان رد عليهم بهذا وليس أنه أن عليا هو الأفضل. هذا هو المقصود ليس بأفضل ممن سواه والأمر ليس كذلك. فإن مذهب أهل السنة هذا صحيح لكن ابن عمر كأنه وجد ناسا يفضلون عليا والمتشيعون لا شك فيه في زمنه كانوا قاموا فيكون ردا عليهم فقط وإلا اتفق وهي من مسائل العقيدة أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وخلافتهم على ترتيب هذا الذكر هكذا قالوا. والأمر واضح جدا إن شاء الله. انظروا هنا أيضا الإمام أحمد أخرج عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن. فيبدو أنه ردا لأولئك الذين كانوا يجعلون عليا هو الأفضل وهو يعترف ليس يستهين بشأن علي رضي الله عنه. يقول ولقد أعطي علي رضي الله عنه ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الرأية يوم خيبر. نعم فيذكر فضيلته أيضا. على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم ابن سعد الجوهري حدثنا إبراهيم ابن سعد الجوهري وهو ثقة أنه قال حدثنا شاذان نعم قال أبو عيسى هذا إبراهيم ابن سعيد الجوهري نعم خطأ اللهم صل على محمد. الذي أعرفه أنه إبراهيم ابن سعيد هو الصحيح. شوفوا شوفوا لا إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن هنا الجوهري هو إبراهيم ابن سعيد. في ترجمة عندكم تقريب انظروا فيها راجعتم إبراهيم السعيد هو الصحيح ولا سعد؟ والله أنا الذي نحفظه سعيد. طيب إن شاء الله تنظرون إبراهيم السعد هذا متقدم إبراهيم السعد الجوهري على كل حال هو من الثقات المعروفين أن قال حدثنا شاذان لقب الأسود بن عامر الشامي ثقة عن سنان بن هارون والبرجمي صدوق فيه بعض اللين عن كليب بن وائل كليب بن وائل الكوفي صدوق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتلها فيها هذا مظلوما لعثمان رضي الله عنه يقتل هذا فيه مظلوما وله أيضا طرق أخرى وشواهد الله المستعان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. إيش وصلتم إليه؟ ثم قال حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي فضل بن أبي طالب البغدادي وهو فضل ابن جعفر البغدادي ثقة وغير واحد قالوا حدثنا عثمان ابن الزفر عثمان ابن الزفر هذا وقيل عثمان ابن الزافر إبراهيم بن سعيد هذا الذي نحفظه على كل أنا قلت أنت راجعت ابن سعيد إيه هذا الذي هو خطأ هنا إبراهيم بن سعد الله المستعان رأيتم في مجلس واحد فيه عدة أخطاء في هذا الكتاب فقوموا إذا كان الله آتاكم إن شاء الله إمكانية اتبعوا الكتب إن شاء الله أجمعوا طلبة العلم هؤلاء في الليل يضربون على الكمبيوتر وفي الصباح يتسابقون في إخراج الكتب وحتى الكتب الجديدة بالسرعة حتى لا يسبق أحد فيجمعون بالأوراق بدلها الفلوس الله المستعان. اللهم صل على محمد وآله وآله. قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد وهو اسمه ماذا؟ حدثنا عثمان بن الزفر وهو صدوق محمد بن زياد الألهاني نعم صاحب أبي أمامة وهو ثقة لكنه إذا كان يروي عن القاسم فهذا فيه خطأ قاسم عن أبي أمامة فمحمد بن زياد عن محمد بن عجلان وهو البصري اختلطت أحاديث أبي هريرة لكن هنا عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث نعم هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه محمد بن زياد هو صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث محمد بن زياد ضعيف في الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف جدا ويكنى أبا الحارث ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة فإذا هنا هو محمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران وليس صاحب أبي أمامة ولا صاحب أبي هريرة فلذلك الحديث ضعيف جدا وحكم عليه غير واحد من العلماء ابن عدي أيضا كذلك الشيخ الألباني في الضعيفة 1967 قال إنه موضوع لم يصلي عليه إنه كان يبغض عثمان بن عفان رضي الله عنه أو يبغض عثمان فأبغضه الله تعالى الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم محمد بن زياد الأشكري الطحان الآور هكذا قالوا. ثم قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أنه قال حدثنا حماد بن زيد معروف عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب وفي رواية أخرى أمسك علي الباب وفي رواية ثالثة عند البخاري قال لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم هل من عند نفسه أم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر ذكر هذا في كتاب الاستئذان في صحيح البخاري قال هو نفسه قد تهيأ ليكون بواب النبي. كتاب البوابين أظن باب البوابين ذكر فيه البخاري. ثم ثبته النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك لي الباب. نعم. قال فدخل حاجة للأنصار فقضى حاجته يعني من حاجة البول والبراز، فقال لي يا أبا موسى املك لي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل يضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل وبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. قال فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال افتح وبشره بالجنة. فتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان. قلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. قال افتح له وبشره بالجنة. ألا بلوى تصيبه؟ ألا بلوى تصيبه؟ فيكون البلوى التي جاءت لا شك فيه هو أنهم دخلوا عليه وقتلوه أو ذبحوه كما تذبح الحملان، هكذا ذكر في مسند الإمام أحمد وغيره أيضا. قال النووي في الحديث فضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى. ما وجه فضيلة أبي موسى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول استعمله للباب. نعم هذه فضيلة لا شك فيه. نعم. وفضيلة لأبي موسى، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان والبلوى، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى، وليس كما يقول الذين طمس الله بصيرتهم ودينهم وإيمانهم ويقول أنهم يكفرون أو كفروا. لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة هم يقولون. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد والشيخان. وفي الباب عن جابر وابن عمر. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع، وهو ضعيف شيخه لأنه ابتلي بوراقه، كان يدخل في أحاديثه أحاديث فكان يتلقن ويروي كما يدخل، وهذا من أبواب تضعيف كثير من الرواة. إذا بلغ إلى هذا الحد لا يميز حديثه من حديث غيره ويدخل أحد فهذا حديثه لا شيء. نعم. قال حدثنا أبي سفيان بن وكيع، وهو ابن الإمام وكيع بن الجراح، كذلك ويحيى بن سعيد. حدثنا أبي ويحيى بن سعيد وهو القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ثقات معروفين. قال حدثني أبو سهلة قال عثمان. أبو سهلة هو مولى عثمان، وقالوا ليس عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد. قال لي عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. وفي بعض النسخ تصحف الظاهر فأنا صائر إليه عهد إلي عهدا، وهو أنه بلوى تصيبني فأنا صائر إليه، أو عهد إلي عهدا إن أراد أن يخلعوك القميص الذي قمصك الله فلا تخلعه. لا هذا كلاهما ممكن أن يكون صائر إليه أو صابر. أهدنا يوصاني ألا أخلع بقوله إن أرادوك أن خلعي فلا تخلعه لهم. ثم دخل في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال باب مناقب علي بن أبي طالب يقال وله كنيتان أبو تراب وأبو الحسن، وهاتان الكنيتان معروفتان، وكان أحب الكنى عنده أبو تراب كما جاء عنه في بعض الروايات. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، وهو صدوق أو ثقة لكنه كان يتشيع وليس يترفض، فتشيعه تشيع غير مذموم، أن يزيد الرشك. وهو يزيد الرشك، الرشك لقب وقالوا إن معناه جميل، وهو يزيد ابن أبي يزيد الضبعي من الثقات العباد عن مطرف ابن عبد الله وهو ابن الشخير ثقة، نعم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية جيشا فمضى في السرية. ما المقصود بالسرية؟ إذا كان انفصل جزء من الجيش إلى جهة ما، وتذكرون الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عند القفول وعند الذهاب، الذهاب الناس نشيطين فكان يعطي الناس ضعفين عند الرجوع ومثله في واحد، يعني عند لأن عند الرجوع يكونون مثخنين بالجراح ما ذلك، يرسلهم إلى بعض القرى فيغنمون هناك، فكان يعطيهم اللفظ ضعفين الظاهر الرواية جاءت. وإذا كان في الذهاب نزل الجيش واختار سرية قطعة من الجيش وأرسل إلى جهة ليفتحوا هذه القرية، فكان هذه السرية من هذا النوع، فمضى إلى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، أصاب جارية، وفي رواية أخرى فبات وأصبح مغتسلا. شوفوا كيف يعني الدلالة العقلية هذه، ما هو كذا، ليس الدلالة اللفظية، فأصبح مغتسلا. ليش يغتسل بالجارية؟ كان فهنا إشكال أيضا، يعني هل يعني أصابها وهي ربما جاء في الحديث أنه من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا، اللفظ الذي جاء به فلا يصيبن جارية إلا بعد استبرائها، أو بهذا المعنى جاءت رواية، فهل كان استبراءها؟ لا ما كان هناك فرصة. قالوا إنها ربما كانت هي بلغت وهي بكر وكانت على طهارة وكذا بهذا المعنى وبكر فلا تحتاج لها، أو كانت حاضت وطهرت في الليلة، كل هذا ممكن. نحن لا نذهب بعيدا ونتهم علي رضي الله عنه كان جاهلا بهذا الأمر، فإذا أصاب على الصواب ليس يعني تعدي حدود الله تعالى، فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أرباة أي تعاهد أرباة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا؟ فعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فعارض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فعارض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه. وهذا من الفضائل الكبيرة له، وهو ولي كل مؤمن بعده، يعني إذا كان أخذ فهذا حقه. وفي رواية أخرى جاء بصراحة: إن له في الغنيمة أكثر من هذا، هو أخذ جزء منه لكن في الغنيمة الذي اغتنمتموها له أكثر من هذا الذي أخذ، أكثر من جارية، يعني أشياء غير هذا أيضا له. فهنا لا شك فيه أن علي رضي الله له حقه، وهم ربما يكونوا رأوا أنه قبل قسمة الغنيمة يكون أخذ هذه الأشياء كلها. نحن نقول لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق لأحد ولا استقام أن يتكلم في هذا أنه كان حق أخذ من غير وجه حق، نعم. ولا يجوز للإنسان أن يجد في نفسه حقدا ولا غلا لأي أحد، نعم. ليس ذكر الجيش، لكن هو السرية الذي يكون من الجيش، ولذلك لما جمع الجيش قال: بعث جيشا واستعمل عليهم علي بن فمضى في السرية، أي في السرية في الجيش، ألف لام للعهد، الله أعلم قد يكون، جيشا فمضى في الجيش. نعم ممكن هذا، لأن ألف لام قد يكون إشارة بالمعنى إلى الجيش، هناك نكرة وهنا المعرفة، فالمقصود منها هي المذكور الأول. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، قد يكون من هذا المعنى أيضا. نعم الحاصل على كل حال، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له حقا أكثر مما أخذ، وهي رواية صحيحة أيضا. هنا ذكر الشارح قال تنبيه، هذا مني وأنا منه، وعلي مني وأنا منه، لا شك فيه. هذه القرابة التي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، هو نسب ابن عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كذلك السهارة السهر وهو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته فاطمة، كذلك المحبة وغيرها من المزايا التي هي يعني ليس زائدا عن محض القرابة، فيكون له حقه أن يقال إن عليا مني وأنا منه. كذلك قال لما شكوا ابن عباس رضي الله عنه يا رسول الله، عمر رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقة، فقال يا رسول الله منا ابن جميل والعباس خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فما ينقم إلا أن الله قد أغناه بعد أن كان فقيرا، وأما خالد فأن تظلمون خالدا فإنه احتبس أدراءه وأعتده، وفي بعض الرواية أعبده في سبيل الله، وهي تصحيف، قالوا أعتده جميع أتاده كله وقف ما بقي عنده شيء حتى تطلب منه الزكاة، وأما العباس فهو قد أخذنا منه أعمى أول، فمنه أخذ على أنه يجوز أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول. فالحاصل قال أن عباس أن العباس عمي وهو السن أبي، هناك إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة لما ذكر عمر رضي الله عنه. نعم فقال احتج الشيعة بقوله إن عليا مني وأنا منه على أن عليا أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، زعما منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليا من نفسه حيث قال إن عليا مني، ولم يقل هذا القول في غير عليا. قلت الشارح يقول زعمهم هذا باطل جدا، فإنه ليس معنى قوله إن عليا مني أنه جعله من نفسه حقيقة، بل معناه هو ما قد عرفت آنفا يعني من ناحية القرابة وكذا. وأما قولهم لم يقل هذا القول في غير علي فباطل أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول في شأن جليبيب رضي الله عنه، ففي حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزة أي في غزوة، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا، الحديث وفيه قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه قال قتل سبعة ثم قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه. رواه مسلم، ورواه مسلم وقال هذا القول في شأن الأشعريين أيضا، ففي صحيح مسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا أي إذا أفقروا من الرمل في الغزو أو قل طعام ويالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسبية فهم مني وأنا منهم. رواه مسلم. كذلك أحاديث أخرى ذكرها منها بعض الأحاديث الضعيفة أيضا. فقولهم أنا منهم وأنا ألينا ليا مني وأنا منهم إثبات ما لا يصح هذا منهم، وهو ديدنهم على كل حال، وفيه أيضا بعض المسائل الأخرى تقرأونه إن شاء الله. أي نعم، ولي كل مؤمن بعدي، حتى أي صحابي يجب أن يكون يلي ويحب ويوالي كل صحابي، فمعناه لا يجوز لأحد أن يبغضه أو ينال منه في شيء، هذا هو المقصود. وكلهم فسروا بهذا معنى، فأنا مني وهو وليكم بعدي، يعني يجب أن تلوه، يجب أن تحبوه، من الولاء، من الولاء، من الحب، وليس أكثر من هذا. وأنا منه وهو وليكم بعدي، وهذه الرواية بهذا اللفظ ضعيف، هذا وهو وليكم بعدي بهذا اللفظ ضعيف على كل حال. نعم. قال أبو عيسى، أي نعم، الحديث الذي بعده، قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل اسمه عامر بن واثلة يحدث عن أبي سريحان. الله أكبر، الله أكبر. إن شاء الله بعد الصلاة نجلس. طيب، يكفي واحد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر إن شاء الله في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من بركاته من ناحية الفهم، ولا هو هذا من ناحية الفهم والعمل به إن شاء الله، والتأدب بآداب السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف أبو داود أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سلمة ابن كهيل قال سمعت أبا الطفيل وهو الصحابي قالوا آخر الصحابة موتا عامر بن واثرة يحدث عن أبي سريحة. أبو سريحة هو حذيفة ابن عسيد رحمه الله أو زيد بن أرقم، كلاهما صحابيان فإذا دار أو تردد الأمر بين صحابيين لا يضر. أيا كان شك شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. أبو صريح أو زيد بن أرقم إذا تتبعت فتجد أن أكثر الروايات جاءت عن زيد بن أرقم من طريق شعبة أيضا ولم يذكر الشك. فهذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، والمقصود بالمولى ما هو من الولاء، وهو يكون يلي من يحبني فليحب عليا، هذا معناه. من أبغض عليا فقد أبغضني، هذا معناه، ليس أكثر من هذا، بحيث أنه على ما يقول الناس أنه لا خليفة إلا هو إلى آخره، الله المستعان. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو صريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب من زياد بن يحيى البصري ثقة أنه قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل ابن حماد أبو العتاب الأنقري الدلال، هكذا كانت مهنته والدلالة والله أعلم. صدوق أنه قال أخبر حدثنا المختار ابن نافع، مختار ابن نافع الكوفي العتكي ضعيف، أنه قال حدثنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان التيمي من الثقات العباد، أنا أبيه وهو سعيد بن حيان وهو أيضا ثقة، أنا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر، هنا رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، كله واقع، وحملني إلى دار الهجرة، يكون لعلكم تذكرون أنه قال يا رسول الله الصحبة يا رسول الله وقد عادت راحلتين لك إحداهما لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، القصة مشهورة في رواية البخاري وغيره، حملني في دار الهجرة وآتق بلالا من ماله، وهذا ثابت أيضا، أبو بكر سيدنا وآتق سيدنا، من يقول عمر رضي الله عنه في رواية البخاري أيضا، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وماله صديق، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة، رحم الله عليا، اللهم أدر الحق ما هو حيث دار. هذا الحديث ضعفوه لكن ضعيف جدا أم ضعيف، لأن المختار بن نافع هو الذي فيه بعض الضعف والله أعلم، أما يكون ضعيفا جدا فالحكم فيه الظاهر شديد، لأن مختار بن نافع ضعيف من حيث الحفظ فيكون ضعيفا جدا إذا كان متهما بالكذب وغيره. وأما ما يعني الحديث لا شك في أكثر أجزائه قد جاء في أحاديث صحيحة، وبهذا السياق وبهذا الترتيب الحديث ضعيف، ولذلك قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب، وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي وهو ثقة. قال ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ضعيف لأجل تلقنه، كان يتلقن من وراقه، أنه قال حدثني أبي وهو وكيع بن الجراح الإمام عن شريك، من يكون هذا؟ شريك بن عبد الله النخي القاضي ضعيف الحفظ، عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش قال أخبرنا علي بن أبي طالب بالرحبة، الرحبة وهو المكان الواسع أمام المسجد كما جاء في مسجد الكوفة، بالرحبة مسجد الكوفة، قال فقال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل ابن عمرو، جاء فيهم سهيل ابن عمرو وناس من رؤساء المشركين، فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا ورقائنا، وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضيائنا فرددهم إلينا. تذكرون أن كانت المصالحة أو الكلام في المصالحة كانت تجري مع عثمان رضي الله عنه، فلما جاء سهيل في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم أمركم، يعني تفاءل بالاسم، باسم سهيل. نعم. وفي هذه الأثناء بهذا السياق في الحقيقة يعني ليس بصحيح، لكنه مجيء سهيل هذا ثابت في الصحيح. ولما جاء جلس وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقاضى هذا ما قاضى محمد رسول الله فاعترض عليه، وفي هذه الأثناء جاء أبو جندل وهو مجندل في القيود، فقالوا رد إلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكمل العقد أو الصلح. فقال: لا، فإذا لا نصالح. فقال: هبه لنا. وقال: لا. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وكان معه اثنان، فقال: أرني سيفك، فقتل واحدا منهم وهرب رضي الله عنه إلى سيف البحر. فكل من كان يسلم في هذه الأثناء كان يلحق حتى كونوا هناك جماعة، فكلما كانت تمر قوافلهم كانوا يتعرضون لها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم إلى المدينة. سبحان الله. فقصته هكذا، لكن هنا بصورة أخرى. لما كان يوم الحديبية، حديبية شجرة حدباء كان تحته النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي المكان بالحديبية للشجرة الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة المباركة التي ذكرت في كتاب الله: إذ يبايعونك تحت الشجرة. خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وناس من رؤساء المشركين، فقالوا: يا رسول الله، هذا أيضا منكر فيما يظهر، لأنهم عند المقاضاة قالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما خاصمناك، فهذا منكر نقول من ناحية الإسناد، ضعيف يخالف الصحيح ومنكر. فقالوا: يا رسول الله، ما خاطبوا يا رسول الله، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا ورقائنا وليس لهم فقه في الدين، انظروا، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضيعنا فارددهم إلينا، فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن من يعني تماديكم في الباطل وطلب هؤلاء الذين خرجوا فرارا بدينهم، لا تنتهن أو لا يبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل. خاصف النعل، خسف النعل، أي النعل المكسور يصلحه، هو الذي يسمى خصاف إذا كان النعال أو الخصاف. نعم. خاصف النعل يعني به علي، وكان قد عات وكان عات عليا نعله صلى الله عليه وسلم يخصفها أي يصلحها. قال: ثم التفت إلينا علي فقال: إن رسول الله صلى الله، هذا كله أخبرنا علي بالرحبة هذه القصة، يقول ربيع بن حراش: ثم التفت إلينا علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان علي رضي الله لما ذكر هذا كله فأذهب ظن بعضهم ربما يقول علي يكذب رضي الله عنه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث ضعيف لأجل سفيان بن وكيع، وكذلك شريك ابن عبد الله النخعي مداره عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربيعي عن علي. قال: وسمعت الجارود يقول، سمعت وكيا يقول: لم يكذب ربيعي بن حراش في الإسلام كذبة. كذبة هكذا بفتح الكاف يكون، يعني ولو مرة واحدة، لأن الفعلة للمرة، لم يكذب كذبة واحدة كان أو كذبة. وأخبرني، وهذا تعديل من وكيل لربيعي بن هراش، وأخبرني محمد بن إسماعيل وهو البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود، وهو من يكون يتيم عروة ابن أبي الأسود بن نوفل يتيم عروة، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي أو غيره عبد الله بن أبي الأسود نعم أن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتبر أثبت أهل الكوفة، صحيح، لكن ما دام مداره على شريك وهو ضعيف والباقون ثقات فالإسناد ضعيف، وهذا السياق في الإسناد في هذا الحديث ضعيف، وأيضا فيه نكارة لأنهم ما كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله. ثم يقول حدثنا سفيان بن وكيع نفسه الذي فيه الضعف، قال حدثنا أبي عن إسرائيل وهو بن أبي يونس، إسرائيل بن أبي يونس إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس، وحدثنا الترمذي يقول وحدثنا محمد بن إسماعيل، يعني البخاري تابع سفيان ابن وكيع، فسواء كان سفيان في الإسناد أو لم يكن كفى أن يكون محمد بن إسماعيل. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، وعبيد الله ابن موسى أو أبي موسى، عبيد الله ابن أبي موسى أظن اسمه هكذا، لكن هنا عندكم ابن موسى، وعبيد الله ابن أبي موسى، وموسى اسمه بادام، شوفوا إذا كان عندكم أبو موسى، عندكم أبو موسى هو الصحيح، هنا عبد الله ابن موسى خطأ، وأبو موسى هو بادام ونسبته العبسي ثقة، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منه. وفي الحديث قصة، في الحديث قصة، وهذه القصة والرواية هذه في صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله وهو البخاري، وهذا في صحيح البخاري 2999 نعم، عن شيخيه عن شيخه عبيد الله بن موسى، والقصة هي معروفة أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك فخلفه في النساء الخالفة، فقال يا رسول الله تخلفني في الخالفة في الضعاف والنساء وأنا أريد أن أغزوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فهو هذا وكرر عليه قال أنت مني وأنا منك، فهذا إظهار كمال الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وكفى به فضيلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان وقد مضى بنا وهو الضبي فيه بعض التشيع، أنا أبي هارون، أبو هارون العبدي هذا متروك متهم بالكذب، اسمه عمارة بن جوين، عمارة بن جوين أبو هارون العبدي متهم بالكذب، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب، هم كانوا يبغضون كل واحد، الحديث ضعيف جدا على كل حال، لكنهم هم المنافقون كانوا يبغضون الإسلام أصلا والمسلمين كلهم، فما ليس أنه كانوا يبغضون علي بن أبي طالب، إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار، على كل حال هذا إسناد ضعيف، ولعله مما عملته أيدي أبي هارون المتهم بالكذب. يقول قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إشارة إلى ضعفه إذا اكتفى بالغريب، إنما نعرفه من حديث أبي هارون، وقد تكلم شعبة في أبي هارون، وقد روي هذا عن العامش أنا أبي صالح أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم. قال حدثنا واصل، واصل ابن عبد الأعلى، واصل ابن عبد الأعلى ابن هلال الأسدي ثقة شيخ الترمذي، قال حدثنا محمد بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، لكنه كان يرمى بالتشيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو الضبي أبي النضر ثقة، عن المساور مساور الحميري هو مساور ابن عبد الله عبد الله الحميري مجهول، عن أمه قال الذهبي لا يعرف حالها. دخلت على أمه قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. هذا الإسناد ضعيف وليس ضعيف جدا، وجاء من طرق أخرى والله أعلم، قد يكون إن شاء الله حسنا لغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الرحمن أبو نصر الوراق، عبد الله بن عبد الرحمن وهو الضبي أبو النصر أبو ليس أبو النضر أبو النصر روى عنه سفيان الثوري وهو من الثقات. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وهو الذي قلنا أنه ضعيف لكنه يتقوى بالإسناد السابق، جاء عند مسلم هذه الرواية عن زر بن حبيش قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لأحد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالحديث صحيح، وهذا الحديث حسن لغيره وليس ضعيف فقط. نعم. ثم قال الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وهو ابن بنت السدي، إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي صدوق يخطئ ورمي بالرفض، قال حدثنا شريك وهو نفسه ابن عبد الله النخعي الضعيف لحفظي، عن أبي ربيعة عن ابن بريدة، أبو ربيعة وهو هكذا اسمه عمر ابن ربيعة أبو ربيعة العيادي، وثقه ابن معين. هنا أيضا لم يذكر ابن حجر توثيق ابن معين، وبناء عليه ذكر توثيق ابن حبان وقال مقبول، فمن وثقه ابن معين ولم يخالفه الآخرون وانضم معه ابن حبان أيضا فهو ثقة إن شاء الله، فهو ثقة، لكن ابن حجر قال مقبول. نعم. شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة هو عبد الله عن أبيه وهو بريدة ابن حسيب الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا، قال علي منهم، يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان، وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. هذا الحديث تتبعته فوجدت أنه أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه كلهم من طريق شريك، فهو ضعيف على كل حال، ولعل هذا هو الذي أخذه الرافضة، قالوا لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار في كافيهم، والذي لا يكفي قال وأما عمار فحاص حيسة ثم سلم، يعني كان يريد أن يكفر لكن أجيب هذا كان يريد يكفر لكنه سلم، هذا قولهم وافتراؤهم. نعم. مين؟ لا، منكر الحديث قد يطلقون بأنه يتفرد، لكن توثيق ابن معين إن شاء الله له قدره، فيكون معه وانضم معه توثيق ابن حبان والإجري معه ولا غيره، فيكون إن شاء الله ثقة والله أعلم. نعم. أما منكر الحديث فالإمام أحمد نفسه أطلق على بعضهم منكر الحديث، ويعني به تفرد بهذا الحديث والله أعلم. نعم. فيحمل على ذاك إن شاء الله. على كل حال الحديث ضعيف بذاته لأجل معداره على الشريك عند الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، لعله يقصد أنه ليس ضعيفا، لو قال عنده ضعيف أيضا كان يقول غريب في الغالب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. عندكم حسن فقط، هذا حسن على كل حال، يعني معناه ليس عنده ضعيف فقط، لو كان ضعيف كان يطلق عليه الغريب فقط بدون تحسين. ثم قال حدثنا إسماعيل ابن موسى وهو الفزاري أنه قال حدثنا الشريك هو الذي عرفتموه أنا بإسحاق أنا حبشي ابن جنادة هو صحابي رضي الله عنه حبشي ابن جنادة ابن نصر نعم صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي لا يودي عني إلا أنا أو علي هذا الحديث فيه شريك لكن تاباه انظروا إسماعيل بن موسى ثقة شريك ضعيف أبو إسحاق الصبي عمرو بن عبد الله ليس فيه إلا التدليس هذا وبعضهم لم يقبل تدليسه فهذا الحديث تعباه إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة أن أبي إسحاق متابعا لشريك ولذلك الحديث يكون حسنا لغيري علي مني وأنا منه وقد مضى أيضا لا يودي أني إلا أنا أو علي لعلكم تذكرون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج في السنة التاسعة وأرسل بسورة براءة فأتبع عليا فقال إنه لا ينبغي أن يودي أني إلا أنا وعلي فذهب وقال الأمير أم مأمور أبو بكر رضي الله عنه على عقله الجبار رضي الله عنه رحمة الله عليه بكل أدب يسأل هل أرسلت أميرا قال لا بل مأمور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغهم بسورة براءة بأنه لا يحج عامهم هذا بعد عامهم هذا نعم فهذه القصة لا يودي أني إشارة إلى ذاك وهي رواية جزء من تلك الرواية لا يودي أني أي من العهود وغيره إلا أنا أو علي رضي الله عنه وهذا أيضا يدخل في مناقب علي وغاية قربته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريبه ونسيبه إلى آخره نعم قال ثم قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي وهو ثقة أو صدوق أنه قال حدثنا علي بن قادم علي بن قادم الخزاعي وهو ثقة لكنه كان يتشيع عن علي بن صالح بن حي علي بن صالح بن حي وهو الحمداني ثقة عن حكيم بن جبير حكيم بن جبير الأسدي ضعيف في الحفظ عن جميع بن عمير الطيمي أيضا صدوق يخطي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة هذا الحديث ضعيف على أقل تقديره وبعضهم لأجل حكيم بن جبير بعضهم كذبه أظن شعبة فجعلوا الحديث موضوعا ضعيفا جدا نعم فالحديث ضعيف أنت أخي في الدنيا والآخرة بهذا السياق ضعيف أما مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أمر هذا مشهور نعم ومعروف في الروايات الصحيحة ثم قرأ الترمذي هذا حديث حسن غريب وبالباب عن زيد بن أبي أوفى في الباب عن زيد بن أبي أوفى هنا أيضا جاءت الرواية نعم اللهم صل على محمد بلفظ قال أن في سند حكيم بن جبير وهو ضعيف رمي بالتشيع وأخرجه أحمد في المناقب عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الناس وترك عليا حتى بقي آخرهم لا يرى له أخا فقال يا رسول الله آخيت بين الناس وتركتني قال ولم تراني تركتك ولم تراني تركتك تركتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعيها إلا كذاب وفيه أن زيد بن أبي أوفى أيضا بهذا والحديث كل هذه ضعفوها أيضا الحديث الآتي قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة سفيان بن وكيع ضعيف عن عيسى بن عمر عيسى بن عمر الأسدي ثقة عن السدي السدي إذا أطلق فيعنون به إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة، هو صدوق لكنه رمي بالتشيع. فالراوي إذا روى أبو عبد الله بن موسى متشيع، عيسى ابن عمر، فإذا روى مما يقوي بدعته فيتركون الرواية. أنا أنس بن مالك، خاصة إذا كان ضعيفا، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. هذا الحديث ضعفوه أيضا لأجل سفيان بن وكيع وابن أبي كريم السدي، وهو صدوق إلا أنه رمي بالتشيع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إشارة إلى تضعيفه، لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. وعيسى ابن عمر هو كوفي، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وقد أدرك أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي، وثقه شعبة وسفيان الثوري وزايدة، ووثقه يحيى بن سعيد القتان، إلا أنه ما ذكروه بالتشيع. نعم. وحديث الطير أدخله، ليس أخرجه بل أدخله، غير واحد من الأئمة في الموضوعات، قالوا هذا حديث موضوع. نعم. طيب، هنا قال: هذا حديث غريب. قال في المختصر: له طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصححه، واعترض عليه كثير من أهل العلم ومن أراد. دون الذهبي أيضا غضب على الحاكم لأجل هذا، قال: ما استحيا المصنف أنه يصحيح وكذا. نعم. ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النبلاء، وكذا في الفوائد بالمجموعة للشوكاني. وقال الزيلي في تخريج الهداية: وحاكم من حديث كثرت رواته، وقال: وكم من رواية من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وحديث ضعيف، كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.